بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإن مما يبشر بالخير إقامة مثل هذه الدورات المباركة لنشر العلم، نشر العقيدة الصحيحة، والحفاظ على شباب الأمة من التشتت والضياع. فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، ونفعنا وإياكم والمسلمين بها وبأمثالها. لا شك أيها الإخوة أن أهم شيء على الإنسان المحافظة على دينه، محافظة على دينه قبل المحافظة على حياته وعلى دنياه، لأن الدين هو مناط السعادة في الدنيا والآخرة. والدين لا يؤخذ من العادات والتقاليد وأقوال الناس، إنما يؤخذ من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. وهذا يحتاج إلى تعلم، تفقه، وأن يتلقى عن أهل العلم الثقات. ولذلك تقوم هذه الدورات بارك الله فيها على هذا المنهج السليم بإذن الله، ونرجو أن ينشأ عنها خير كثير. ولا شك أنه إذا حصل تعاون بين طلبة العلم فيما بينهم وتشاور، وحصل أيضا تعاون بين الدورات في البلد، تفاهم بينها، لا تكون كل دورة بعيدة عن الأخرى، بل يكون هناك ارتباط بينها، تعاون فيما بينها. لأنه كما تعلمون البلد متباعد الأطراف وواسع، فلا تكفيه دورة واحدة في مكان واحد. لذلك إذا تعددت الدورات في البلد وفر هذا على أهله الحصول على العلم النافع، ووفر على أهله التعب البعيد، فهذا العمل الدورات عمل خير وطيب. لكن كما ذكرنا، لا تكون كل دورة أو كل ندوة منفردة بمنهجها عن الدورة الأخرى، بل يكون هناك تفاهم وتناسق بينها، تعاون. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا واجب على الجميع، وهو واقع إن شاء الله حاصل، لكن من باب التذكير والتنبيه على ذلك. لا شك أيها الإخوة، ونحن نعيش في هذا الوقت، وقت الفتن في آخر الزمان، قلة العلم وكثرة الجهل، وظهور الرؤوس الجهال التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخشى علينا، على عقيدتنا، على أمننا واستقرارنا. فلا بد أن نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر، وهذه الفتن لا تواجه إلا بالعلم النافع، ما تواجه الفتن بالقوة ولا بالكثرة ولا، إنما تواجه بالعلم النافع والنور والبرهان من الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فلا تواجه الفتن إلا بالكتاب، فهو المخرج من الفتن. ولهذا لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن في آخر الزمان قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقبض هذا العلم، لكنه لا يقبضه برفعه، وإنما يقبضه بقبض العلماء الذين يحملونه، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس بحاجة إلى من يعلمهم، بحاجة إلى من يفتيهم، بحاجة إلى من يقضي بينهم الخصومات، ضروري هذا. فالناس يتخذون ما يجدون لحل مشاكلهم، لكن إذا لم يكن هناك علماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. هذا مما يحثنا على الحرص على هذا العلم وتوارثه، تعلمه وتعليمه، حتى يبقى قبل أن يقبض بقبض أهله. وهذه الدورات تبشر بخير إن شاء الله، وقد لمسنا فيها خيرا كثيرا وإقبالا. بعد أن كان الناس متحيرين وفي غفلة أصبحت هذه الدورات، خصوصا إذا تعددت في البلد وتعاونت، تصبح عاملا على بقاء هذا العلم بإذن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عند حدوث الفتن أن نفزع إلى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة رسوله موجودان بيننا ولله الحمد، الكتاب والسنة موجودان بيننا، لكن الشأن في أن في الرجوع إليهما رجوعا صحيحا عن فهم وعن علم وعن، فهذا أمر يجب التنبه له، الحرص عليه والتعاون على تحقيقه، لأننا بضرورة وحاجة ماسة إليه. والعلم لا يحصل بالانتساب والتمني، وإنما يحصل العلم بالتعلم، والتعلم لا يصح إلا على أهل العلم، لا يصح التعلم على المتعالمين والجهال والرؤوس الجهال التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فنتواصى وإياكم والمسلمين نتواصى في هذا الزمان بالحرص على تعلم العلم أينما وجدناه على أيدي أهله، ولو اقتضى الأمر أننا نرحل لطلبه قريبا أو بعيدا ثم ننشره. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقهوا في الدين على العلماء، وإلا لو كان المقصود تفقه في الدين إنك تقرأ في الكتب، تشتري كتب وتقرأ، كان هذا ما يحتاج إلى رحلة ولا إلى سفر ولا إلى، اشتر لك كمية من الكتب واجلس واقرأها. لكن هذا لا يؤدي الغرض، بل ربما يكون هذا ضررا. فلا بد من طلب العلم على أهله أينما وجدوا. فلولا نفر من كل فرقة، نفر يعني سافروا، خرجوا من بلدهم. لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من كل قبيلة في البادية، من كل قرية، من كل مدينة، لابد أن يكون منها طائفة تطلب العلم ولو كانت قليلة. لا، إذا كان في البلد عالم واحد محقق نفع الله به وأنار به البلد، كيف إذا تعدد العلماء في البلد؟ ولا أعني بالعلماء القراء، إنما أعني بالعلماء الفقهاء. العلماء هم الفقهاء، لا أعني بالعلماء الحفاظ الذين يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث، يحفظون الصحاح والسنن. مجرد الحفظ هذا ليس علما. أنت والكتاب سواء، أنت تحفظ القرآن أنت مثل الكتاب اللي مكتوب فيه، تحفظ الأحاديث أنت مثل الكتاب الذي كتبت فيه الأحاديث، ما تؤدي شيئا. لكن الشأن بالفقه، تعلم الفقه من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، وهذا لا يحصل بقراءة الكتب ولا بحفظها، إنما يحصل بأخذها عن العلماء المحققين المتخصصين فيها. لهذا يجب العناية بهذا الأمر، ويجب على من يقيمون هذه الدورات أن يحرصوا على جلب العلماء ليدرسوا فيها ويتكلموا فيها حتى ينفع الله بها. هذا هو المطلوب والمرغوب. فلولا أن العلم يتدارس عن العلماء لانقطع العلم من زمان بعيد، لأن العلماء لا يدومون، يموتون كل من عليها فان، ولكن يخلفهم من تلامذتهم والآخذين عنهم من يقوم بتوارث هذا العلم جيلا بعد جيل. فهذه الدورات كما ذكرت تبشر بخير، لأنها تدل على العناية بطلب العلم والخروج من الغفلة. وما كل الناس تيسر لهم أنهم يذهبون إلى أو يدخلون، ما يتيسر لهم أنهم يقبلون في المدارس والمعاهد والكليات، فيكون هناك مجال في المساجد ودروس المساجد يسر للناس طلب العلم. وإذا فتحت هذه الدورات عند بيوتهم وبين أظهرهم، فإن هذا يرغبهم في طلب العلم ويحثهم عليه ويشجعهم على تلقيه. لكن الشأن في أمرين: الأمر الأول اختيار الكتب، اختيار الكتب النافعة المشتملة على الفقه في دين الله وأحكام الشريعة، وهذا يتمثل في الكتب القديمة التي ألفها الأئمة. والأمر الثاني اختيار المدرسين واختيار العلماء الذين يشرحون هذه الكتب ويبينونها على الوجه الصحيح. فإذا توفر الأمران، اختيار الكتاب واختيار المدرس الكفء، فإن هذا بإذن الله يحصل به خير كثير، وبهذا يبقى العلم ولا يقبض بما دام أهله لم يقبضوا، فالعلم لا يقبض، إنما يقبض بقبض العلماء. وإذا لم نقم بتواصل هذا العلم تأصيله وبقائه، فإنه يذهب مع أهله ونبقى في ظلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما أن نبقى على جهلنا، وإما أن نتخذ رؤوسا جهالا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والرؤوس الجهال ضررهم أكثر من نفعه، إن كان فيهم نفع فضررهم أكثر من نفعه. فهذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير، ما هو مجرد خبر، بل خبر يتضمن التحذير من الغفلة والتواكل في آخر الزمان. رؤوسا جهالا، لا تتخذوا رؤوسا جهالا، اتخذوا علماء فيهم الثقة وفيهم الكفاية. أما الرؤوس الجهال، شوف رؤوس، هم رؤوس، ما هم ناس عاديين، رؤوس، رؤوس في الناس. لكن الرؤوس إذا كانوا على جهل فإنهم يزيدون الناس شرا. فالعبرة بالفقه في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة الخير التي يريدها الله بالعبد أن يتفقه في الدين، ومن علامة الشقاء أن يعرض عن الدين ولا يتفقه فيه، أو يتفقه فيه على غير طريق صحيح. من يرد الله به خيرا يفقهه، والفقه هو الفهم، الفهم لكتاب الله وسنة رسوله، الفهم الصحيح، ليس الحفظ فقط، وليس التفكير من عند الإنسان في فكره يشرح النصوص ويفسرها بفكره، لا، فإنما يتلقى هذا عن أهل العلم المختصين. فالعلم يتكون من شيئين: النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، الشيء الثاني معرفة معانيها على الوجه الصحيح، ثم العمل بها، ثم العمل بها. هذا هو المطلوب منا جميعا. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، حتى نحصل على هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
نعم.
السائل يقول أحسن الله إليكم. السائل يقول أحسن الله إليكم، هناك من يقول إن الأمة غارقة في الذنوب والمعاصي، وأنتم تطلبون العلم فلا بد من الدعوة، فيزهدون في العلم ويهتمون بالدعوة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
نقول صح، لا بد من الدعوة، هذا شيء صحيح إنه لا بد من الدعوة، لكن الدعوة لا بد لها من العلم، ما تكون دعوة إلا إذا كانت بالعلم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. الدعوة بجهل هذه تضل أكثر مما تنفع، إذا كان الداعية جاهلاً فإنه يفسد أكثر مما يصلح إن كان عنده إصلاح، لأنه يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلم، ولأنه يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلم، حيث يفسر كتاب الله ويشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معناه الصحيح، فهذا ضرر عظيم، يقول على الله بغير علم. فلذلك لا بد للعلم من حملة يحملونه حملا صحيحا ويبلغونه للناس. فقوله أن الناس غارقون في المعاصي والذنوب والسيئات، نقول والبدع، البدع أشد، والشرك بالله هذا أشد من الذنوب والمعاصي، هم غارقون بلا شك، لكن ما بماذا ننقذهم؟ ننقذهم بالدعوة إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أرأيتم من يفسر كتاب الله بغير معناه، ويشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه، هل ينفع الناس أو يضرهم؟ لا، بل يضرهم. فلا يحمل الدعوة ويقوم بها إلا من تأهل لها، وإلا فإنه يزيد الناس جهلا، يفتي بغير علم فيضل، يضل ويضل. الذي يدعو إلى الله، انتبهوا، الذي يدعو إلى الله ويقف أمام الناس ويتكلم أو يدرس سيعرض عليه مشاكل، سيسأله الحاضرون عن مشاكل، فإذا أفتى فيها بغير علم زادهم جهلا وضلالا، فتوى بغير علم، سيضطر أنه يجيبهم، سيضطر أنه يجيبهم، وهم يضطرون أنهم يسألونه بصفة أنه نصب نفسه أمامهم، تكلم عن الله ورسوله، فإنهم سيعرضون عليه مشاكلهم إذا لم يكن عنده علم، فسيجيبهم بجهل. ولذلك قال سئلوا بغير علم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم سئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، إذا سألوا ما أبقى، والله ما أدري، كيف ما تدري، لماذا تقف أمامنا، أبقى ما أدري، يبي يخرج من هالأزمة ويفتيهم بجهل، هذا خطر عظيم يا عباد الله. الداعية لا بد أن يكون مؤهلا بالعلم النافع، وإلا فإنه سيفتي بغير علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. نعم. إذن لا بد من التعلم، هل يقول أنتم تشتغلون بالتعلم تتركون الدعوة؟ يقول يا أخي ما فيه دعوة إلا بالعلم، ولا فيه علم إلا بالتعلم، لا بد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم افتتاح صوارين الحلاقة. هذا السائل يسأل عن حكم افتتاح صوارين الحلاقة.
الحلاقة مباحة إذا كانت على ما أباحه الله، حلق الرأس هذا مباح، حلق الرأس هذا مباح. وأما حلاقة محرمة كحلق اللحية هذه حلاقة محرمة. هناك حلاقة مباحة وهي حلق الرأس للرجل، وأما وحلاقة محرمة وهي حلق اللحية للرجل، أو قص الرأس للمرأة، قصات والمدرجات وما أشبه ذلك هذا محرم. فإذا كان صالون الحلاقة سيقتصر على المباح فلا بأس، أما إذا كان سيحلق الحلاقة المحرمة للرجال بالنسبة للرجال وما يسمونها الكوافير بالنسبة للنساء هذه حلاقة محرمة منكر يجب منعها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل إني أفعل ذنبا من كبائر الذنوب.
نعم.
يقول السائل إني أفعل ذنبا من كبائر الذنوب وأتوب وأرجع وأعمله وأعاهد الله بعد الرجوع وأرجع إلى ذلك الذنب، فما توجيهكم إلي جزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا أذنبت فتوب ولا تيأس من رحمة الله، أو يأتيك الشيطان ويقول أنت رجعت إلى الذنب مالك توبة فيقنطك من رحمة الله. لا، الله جل وعلا يتوب على من تاب ولو تكرر منه الذنب، فكل ما أذنبت فتوب، سد الطريق على الشيطان لا يوسوس لك، لا بد من الاستمرار على التوبة. ولو تكرر منك الذنب لا تيأس من رحمة الله ولا تترك التوبة، تب إلى الله بصدق وإخلاص ويعينك الله عز وجل أول مرة ثاني مرة، ثم في النهاية يعينك الله وتبغض الذنب تبتعد عنه. أيضا يا إخوان، هناك جلساء سوء، هناك قنوات فضائية، هناك إنترنت، هذه تجر الناس إلى الذنوب والمعاصي لأنه يعرض فيها فتن، يعرض فيها نساء فاتنات، يعرض فيها شرور، ابتعدوا عنها. إذا تبت إلى الله ابتعد عن هذه الأمور، تب إلى الله من الذنب وتب إلى الله من أسبابه ووسائله. أما أنك تتوب من الذنب وأنت غارق في وسائل الذنب وتجلس مع أهل الذنوب والمعاصي والفسقة، فلا بد أنك سيجرونك إلى الشر مرة ثانية، فابتعد عن هذه الأمور. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل كانت والدتي صائمة الأيام البيض. يقول كانت والدتي صائمة الأيام البيض ولقد أخذت إبرة زيادة فيتامينات ناسية، فما الحكم في ذلك؟
أخذت إبرة
زيادة فيتامينات
مغذية، يعني إبرة مغذية
نعم فيتامينات. نعم،
الإبرة المغذية تفسد الصيام، ولكن إذا كانت ناسية فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كانت ناسية فإن الصيام باقي والحمد لله، والنسيان معفو عنه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الصلاة بالبدلة الرياضية التي تحمل اسم لاعب كافر؟
البدلة
رياضية تحمل شعار واسم لاعب كافر.
لا يجوز لبس ما فيه صورة، حتى ولو كانت صورة لرجل صالح ما يجوز حمل الصورة، لا يجوز في ثيابك ولو كانت لرجال صالحين، فكيف إذا كانت الصورة لرجال فسقة أو كفرة؟ فهذا أمر خطير جدا حرام، فلا يجوز حمل الصور أو لبس الملابس التي فيها صور، خصوصا للفنانين واللاعبين، وهذا أشد. نعم.
أحسن الله إليكم، إذا كانت تحمل اسم اللاعب فقط ورقمه الرياضي، إذا كانت تحمل اسم اللاعب فقط ورقمه الرياضي،
وكذلك الكتابة إذا كان مكتوب عليها كتابة دعائية، مكتوب عليها كتابة دعائية للفنانين وللمغنين فلا تلبسها أيضا، لأنك تنشر هذا الشيء بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تحصل الفائدة بقراءة الكتب المشروحة وكذلك أشرطة الدروس العلمية لمشايخنا الأفاضل؟ والسؤال عما أشكل، جزاكم الله خيرا.
لا، ليس هذا هو طلب العلم، أنك تقتصر على الأشرطة المشروحة فيها كتب أو الشروح المكتوبة، هذه لا بأس تطلع عليها للفائدة، تساعدك على فهم، لكن لا تقتصر عليها عن طلب العلم على أهل العلم، هذه تعينك على الفهم ولا تكفيك، تغنيك عن العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل هناك دليل مع من يجمعون صلاة العصر مع الجمعة؟
لا دليل لهم، ولا يجوز جمع العصر مع الجمعة، ليس هذا من عمل أهل العلم المعروفين، لأن الجمعة، لأن العصر ليست من جنس الجمعة، إنما تجمع العصر مع الظهر لمن يجوز له الجمع، أما العصر لا تجمع مع الجمعة، وقد صدرت بهذا فتاوى تمنع من هذا الشيء من اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أيضا السائل: نحن من أهل مكة ولنا استراحة في الطائف، هل يجوز لنا الصلاة جماعة في الاستراحة؟
إذا كان حولكم مسجد قريب وتسمعون الأذان فلا يجوز لكم ترك الذهاب إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كنتم قريبين من مسجد تقام فيه صلاة الجماعة وتسمعون النداء، يجب عليكم الحضور والصلاة في المسجد. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، يقول السائل: ما حكم ضرب الدفوف للرجال في المناسبات، وهل هو داخل في الغناء؟
هذا من اللهو، ضرب الدفوف هذا من اللهو ولا يجوز، إلا في مسألة واحدة، في مسألة الزواج، حفل الزواج، ويكون هذا للنساء فيما بينهن فقط، يغنين بأصواتهن ويضربن الدف في بينهن، ولا يكون هذا بمسجل وإلا ميكروفون يظهر، لا، بينهن فقط لأجل إعلان النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف نجمع بين حديث المصطفى، يعني حديث ابن مسعود، إن أحد قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، وبين الحث على العمل الصالح؟
كيف نجمع؟
يقول: كيف نجمع بين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، وبين الحث على العمل الصالح؟
شو وجه التعارض بينهم؟ لا تعارض بينهم، الحث على العمل الصالح غير هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن قدرة الله جل وعلا، وأنه كيف يخلق هذا الإنسان أطوار، والله خلقكم أطوارا، وقد خلقكم أطوارا، قد خلقنا الإنسان من نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، بيّن الرسول وقت النطفة وأنه 40 يوما، ثم جعلناه نطفة في قرار معين، ثم خلقنا ثم خلقنا النطفة علقة، علقة يعني دم، المني يتحول إلى دم في 40 يوم ثانية، 40 يوم ثانية، هذا طور العلقة، أن الدم، أن النطفة تتحول إلى دم، ثم الطور الثالث تتحول إلى مضغة يعني لحم وعظام، وهذا في 40 يوم، ثم في 40 الرابعة إذا تم 4 أشهر تنفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح، فهذه أطوار الجنين بيّنها الله في القرآن وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. ما أدري كيف السائل يقول كيف نجمع بينها وبين العمل الصالح. نعم،
لعله يا شيخ في آخر الحديث،
السائل ما وضح هذا، ما وضح أنه كيف يكتب عليه القضاء والقدر ويؤمر بالعمل الصالح، ما يتكل على كتابه، يعني ما يتكل على القضاء والقدر، هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا وكل ميسر لما خلق له، وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فالسبب من عند العبد والقضاء والقدر من عند الله سبحانه وتعالى، أنت ما عليك من القضاء والقدر، هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، أنت عليك من العمل، وأنت تستطيع العمل، ممكن من العمل، فلماذا تترك العمل وأنت قادر عليه؟ هذا محل الاستغراب، هذا محل الاستغراب، أنت قادر على العمل، قادر أنك تصلي، تصوم، تتصدق، تحج، تعتمر، تجاهد في سبيل الله، قادر على هذا، فلماذا تترك العمل وأنت قادر؟ أنت اللي حرمت نفسك. أما العاجز عن العمل هذا عذره الله سبحانه وتعالى، المجنون الذي ليس عنده عقل عذره الله سبحانه وتعالى، المكره الذي ربط ومنع من العمل عذره الله سبحانه وتعالى، أما المتمكن من العمل ويتركه كسلا هذا لا عذر له ولا دخل له في القضاء والقدر، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين العالم والداعية والقارئ؟ يقول السائل ما الفرق بين العالم والداعية والقارئ وممن تؤخذ الفتوى؟
ما الفرق بين
العالم والداعية والقارئ وممن نعم وممن تؤخذ الفتوى؟
لا يكون داعية كما ذكرنا لكم إلا بالعلم، القاري ما يكفي أنه قاري، لا بد يتعلم العلم ولا يكون قاري فقط، يتلو القرآن للتجويد والقراءات العشر ما يكفي هذا، لا بد يتفقه في دين الله ويفهم القرآن ويفهم الأحاديث على معناه الصحيح، فلا بد من هذا، ما يكون عالما ولا يكون داعيا إلا بالعلم النافع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في التصوير بالجوال وخصوصا في بيوت الله؟
التصوير لا يجوز لا في المساجد ولا في غيرها، ملعون من فعله في الحديث الصحيح، لعن المصورين، لعن المصورين وهم الذين يصورون ذوات الأرواح من الآدميين والبهائم، لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة تجمع الصور التي صوروها، تجمع الصور التي صوروها ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، انفخوا فيها الأرواح، هل يستطيعون أن ينفخوا فيها الأرواح؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، لكن هذا من باب التعذيب لهم والتعجيز. وجاء في الحديث أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، كل صورة يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. فما رأيكم إذا صور آلاف الصور سيعذب بكل صورة يوم القيامة؟ فالأمر ما هو سهل، ولا يجوز التصوير بأي وسيلة، لا بالجوالات ولا بالآلة الفوتوغرافية ولا بالرسم باليد ولا بالنحت باليد، التصوير محرم بجميع أنواعه وأشكاله وبجميع وسائله إلا التصوير الضروري، التصوير الضروري لأجل العمل الوظيفي أو لأجل السفر أو لأجل إثبات الشخصية، هذا ضروري فيباح للضرورة، قال الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، أصبح في هذه المجالات ضرورة فيقتصر على الضرورة فقط. أما التصوير للفن والهواية والذكريات وإلى آخره هذا حرام ولا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الطريقة المتبعة في التدرج لطلب الفقه للمبتدئين؟
نعم، الطريقة المتبعة في التدرج في طلب العلم أنه يبدأ بالمختصرات ولا يقتصر على مختصر في فن واحد، لأن العلم مترابط بعضه ببعض، فيأخذ مختصراً في الفقه، مختصراً في الحديث، مختصراً في التفسير، مختصراً في الأصول في أصول الفقه، مختصراً في النحو واللغة العربية، يأخذ هذه المختصرات بعضها إلى جانب بعض، وكل مختصر يأخذه عن عالم النحو، يأخذه عن عالم النحو الفقه، يأخذه عن عالم الأصول الفقه، يأخذه عن عالم الفقه الأصول، يأخذه عن الأصول، وهكذا يأخذ العلم من أهله، كل فن من أهله، بهذا يحصل طلب العلم ويتدرج شيئا فشيئا، يبدأ بالمختصرات في الفنون ثم المتوسطات من الكتب ثم المطولات، تدرج شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل طلق زوجته الأولى ثم تزوجت وأنجبت بنتا من رجل آخر، هل هذه البنت تسلم على زوج أمها الأول وأولاده من غيرها؟
أما أولاده لا، أجانب منها، أما زوج أمها الأول فهو محرم لها لأنها ربيبة له، ولو طلقها تبقى ربيبة لزوج أمها، أما أولاده من غيرها فهم أجانب منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما علاج كثرة التفكير والطمع في حصول أو في الحصول على زينة الحياة الدنيا؟
التفكير يجب أن يكون في آيات الله للعبرة والعظة، تفكير في آيات الله، تدبر القرآن، تدبر الأحاديث، النظر في ملكوت السماوات والأرض، ليستدل بذلك على قدرة الله عز وجل وعظمته. هذا التفكير المطلوب. أما التفكير في أمور الدنيا وملذاتها هذا مذموم، هذا مذموم، إلا على قدر الحاجة، يفكر كيف يبيع وكيف يشتري، ويفكر أي البضائع أنسب، هذا لا بأس به، هذا تفكير محدود للمصلحة. أما إنه يضيع عمره كله بالتفكير في الدنيا فهذا ضياع للعمر، ضياع للوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلم المحاضر في شريط أو في برنامج إذاعي مباشر، فهل يجب على المستمع لهذا البرنامج أو هذا الشريط أن يرد السلام؟
نعم، لأن المسلم يريد من يستمعون إليه، يسلم على من يستمعون إليه، موجه السلام لهم فيرد عليه السلام. نعم.
بارك الله فيكم. توجيهكم معالي الشيخ لمن من الله عليه بحفظ كتاب الله العزيز.
هذه نعمة عظيمة، حفظ القرآن العزيز هذه نعمة عظيمة، لكن لا يقف عندها، يطلب العلم. هذه نعمة من الله تعينه على طلب العلم، فلا يقف عند حفظ القرآن، بل يطلب العلم، يتزود من الخير، ويكثر من تلاوة القرآن، ويعلم القرآن كما تعلمه يعلمه للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يتهاون في صلاة الوتر، فهل من توجيه حفظكم الله؟
صلاة الوتر سنة مؤكدة وأوجبها بعض العلماء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، ما كان يدع الوتر وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، فيجب المحافظة على الوتر ولا يترك. والإمام أحمد يقول: من ترك الوتر، من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة. فإذا داوم على ترك الوتر، أما لو تركه أحيانا انشغل أو تركه بعض الأحيان فهذا أمره سهل، أما اللي تعود ترك الوتر ولا يوتر أبدا هذا بلا شك أنه ترك أمرا متأكدا، بل بعض العلماء يرى أنه واجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يكتفى في حفظ القرآن بالقراءة الصحيحة دون التجويد، وهل هناك فضل في القراءة بالتجويد؟
التجويد الواجب هو تجويده من جهة اللغة العربية، بحيث ما يلحن في الإعراب، لا يرفع المنصوب أو ينصب المجرور أو يتقيد بالإعراب النحوي، لأنه نزل باللغة العربية، يقرأ باللغة العربية الفصيحة، وذلك بتعلم النحو، فهذا لابد منه، لابد من تجويده من جهة اللفظ العربي. وأما التجويد وقواعد التجويد من المد والإدغام والغنة وما أشبه، هذه مكملات، هذه مكملات، من غير أن يسرف فيها، بل يعتدل فيها، من غير ما يهملها ويتركها ولا يسرف فيها، بل يتوسط في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معهم في الصلاة أم يصلي مع جماعة أخرى؟
إذا كان يعلم أن هناك جماعة أخرى ستأتي أو يأتي ولو واحد، فإنه ينتظر حتى يأتي ويصبرون لما يسلم الإمام، إذا سلم الإمام أقاموا الصلاة وصلوا، هتتهم الجماعة الأولى، ما يدخلون في صلاة جماعة ثانية والإمام في الصلاة، هذا لا يجوز، يكون جماعتان في مسجد واحد في آن واحد، لكن ينتظرون حتى يسلم ويصلون جماعة ثانية. نعم نعم، اكتب سؤالك. نعم نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نحقق الإخلاص واليقين؟ يقول السائل: كيف نحقق الإخلاص واليقين؟
هذا من الله سبحانه وتعالى، لكن أن تفعل الأسباب، افعل الأسباب التي تعينك على الإخلاص واليقين، وأما حصول ذلك فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة راتبة بعد صلاة العصر وجزاكم الله خيرا؟
لا، صلاة العصر ليس لها راتبة، لا قبلها ولا بعدها، لكن أن يصلي بعد الأذان، بعد أذان العصر قبل الإقامة لا بأس، لكن هذا نفل مطلق، ما هو نافلة، ما هو راتبة، هذا ليس راتبة، إنما هو نفل مطلق. وإلا ورد أنه من صلى أربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، هذا نفل مطلق ليس راتبة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تبدأ صلاة الضحى، وما عدد ركعاتها، وما فضلها؟
صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وتنتهي بتوسط الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس قبل أو قبيل دخول وقت الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما أخرها فهو أفضل. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يكون تحت، تكون في الأرض حرارة من شعاع الشمس، بداية القيلولة، وعددها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تكثر في هذه الأيام المناسبات والحفلات، ويحصل فيها بعض المنكرات مثل تعري النساء والإسراف في الولائم وضياع الصلوات وغيرها من المخالفات الشرعية، نريد من معاليكم توجيها في هذا الأمر.
الواجب على المسلمين تقوى الله سبحانه وتعالى في الحفلات وفي غيرها، هم مسلمون، هم مسلمون، فيحافظون على إسلامهم وعلى دينهم في الحفلات وفي غيرها، وينضبطون بالضوابط الشرعية، ويتركون اللهو واللعب وما يشغلهم عن ذكر الله. نعم يجتمعون بمناسبة الزواج، هذا شيء طيب، يجتمعون يتذاكرون بينهم، تعارفون بينهم، يسلم بعضهم على بعض، يأكلون من طعام الوليمة، ويشكرون الله على ذلك، لا يتخذون حفل الزواج موسما للهو واللعب والغفلة والسفاهة. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو كبر مع الإمام وهو في التشهد الأخير ثم سمع جماعة تقيم الصلاة بعد تسليم الإمام، هل يقطع الصلاة أم يكمل؟
يكملها نافلة ويخففها، يكملها نافلة ويخففها، ثم يسلم منها ويذهب ويصلي مع الجماعة الثانية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هو رجل يحب العلم، يقول: وعندي مشكلة وهي كثرة الكذب.
كثرة
الكذب.
كذب؟
نعم.
إذا طلب العلم إن شاء الله فإنه يترك الكذب، لأن العلم كله خير. نعم
سائل يسأل أحسن الله إليكم عن زواج الشغار، ما حكمه وما حكم من عن زواج الشغار، عن نكاح الشغار؟ نعم
الشغار باطل، زواج الشغار باطل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. والشغار معناه أن تجعل المرأة في مقابل المرأة، بدل، اللي يسمونه البدل، وليس هناك مهر، بل تكون امرأة في مقابل امرأة، هذا بالإجماع باطل وشغار. وبعض العلماء يقول حتى ولو كان فيه مهر فإنه شغار أيضا، لأنه حتى وإن كان فيه مهر لا يخلو من إضرار بالمرأة، فيترك هذا. والنكاح الشغار باطل بالإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يصنع من عقد على هذا النكاح، من عقد على امرأة بهذا النكاح؟
نعم.
ماذا يصنع من عقد على امرأة بهذا النكاح، نكاح الشغار، هل يجدد العقد؟
يعاد العقد، الحمد لله يعاد العقد من جديد. نعم.
سائل يسأل عن حكم السنة الراتبة للمسافر.
المسافر الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالراتبة إلا الفجر، إلا راتبة الفجر، وأما راتبة الظهر، راتبة المغرب، العشاء، هذه إذا قصر الصلاة فإنه يتركها، يترك الراتبة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قام الإمام للركعة الخامسة في صلاة الظهر فماذا يصنع المأمومون؟
ألا يعلمون، يعلمون أن الخامسة ما يجوز، ما لا يجوز لهم أن يتابعوه، بل يبقوا جالسين وينبهونه بالتسبيح ولا يتابعونه، فإن أصر واستمر هم لا يقومون، هم لا يقومون، يأتون بالتشهد الأخير، إن شاءوا انتظروا حتى يسلم، يسلموا معه، وإن شاءوا سلموا لأنفسهم، إذا كانوا يعلمون أنها زائدة، لو تابعوه وهم يعلمون أنها زائدة بطلت صلاتهم، لأنهم تعمدوا الزيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في مشاهدة البرامج التي تعرض المناظرات والخلافات بين التيارات والتي تسبب الكثير من الشبهات؟
أنا ذكرت لكم أن من أنواع الفتن في هذا الزمان ظهور هذه القنوات والفضائيات والإنترنت وما ينشر فيها من الضلالات والأفكار المنحرفة، لأنها يدخل فيها من هب ودب. لو قصرت على أهل العلم وعلى من يستفاد منهم تكون طيبة، لكن يدخل فيها من هب ودب من أصحاب المذاهب الباطلة وأصحاب الأفكار الخبيثة والجهال أيضا، يدخل فيها من ليس من أهل العلم يفتي ويحلل ويحرم وهو جاهل، فما شك أنها فتنة، والمسلم يبتعد عنها لئلا تؤثر عليه، يبتعد عنها ولا يشاهدها. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعتم حفظكم الله ما صدر في وسائل الإعلام يعني حول صلاة الجماعة والمعازف وغير ذلك، فبينوا لنا وفقكم الله القول الصحيح في ذلك.
لا يكون عندنا شك في ظهور مثل هذه الفتاوى المنحرفة التي صدرت عمن ليسوا معروفين بالعلم ولا معروفين بالاستقامة، فلا نلتفت إليها. نحن والحمد لله عندنا علماء وعندنا جهات فتوى معتمدة نرجع إليها، ولا نلتفت إلى هذه الفتاوى النشاز التي ظهرت. صلاة الجماعة ما هي بواجبة، الأغاني مباحة والمزامير وآلات اللهو، السحرة يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم والعلاج عندهم، كل هذه أفكار باطلة فلا نلتفت إليها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
الكبير المرة ترضع الرجال ويصيرون محارم الله وأولاد الله، كل هذه فتاوى باطلة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ورد في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يقول: ما المقصود في بسبيل الله؟ هل هو المجاهد بسبيل الله أم غيره؟
نعم، هو الظاهر في سبيل الله يعني الغزاة في سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد الغزو، فهذا يجمع بين الصيام والجهاد. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مات الميت يقول السائل: إذا مات الميت نقوم بنقله ودفنه في مكة، فما قولكم في ذلك؟
هذا تكلف لا داعي له، الميت المسلم يدفن مع المسلمين في أي بلد والحمد لله، والدين يسر ولله الحمد، والميت ليس له إلا عمله، ليس له إلا ما عمل وقدم. دفنت في مكة ولا في أقصى الأرض ليس له إلا عمله يا أخي، فلا تتكلفوا بهذه الأمور. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعد دفن الميت يجتمع الناس في بيت أهل الميت لاستقبال المعزين لمدة 3 أيام ويذبحون الذبائح ويصنعون الأطعمة لمدة 3 أيام، نريد منكم توجيها حيال ذلك.
التعزية مستحبة، أن تدعو للمصاب وتدعو للميت، تقول: أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، إذا لقيته في أي مكان، في الشارع، في المسجد، في المكتب، تتصل عليه الجوال أو التلفون، ميسر ولله الحمد، التعزية ميسر، ولا حاجة إلى اجتماع، ولا حاجة إلى 3 أيام، ولا تعطل الأعمال 3 أيام، ما الداعي لهذا؟ هذه ما هي بتعزية، هذه عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد لدينا مسجد صغير ولا يسع النساء، هل تجوز صلاة التراويح للنساء في فناء أي في الحوش الملاصق للمسجد؟
مانع، يجعل للنساء مكان خاص ينصب لهن خيمة ولا شيء مجاور متصل بالمسجد، خلف المسجد، يكون خلف المسجد مجاورة له، لا بأس بهذا. نعم. أو يعمل لهن صندقة من الزنك أو من يعمل لهن خلف المسجد مكان مصون ويصلين فيه، شاركن في طلب الأجر وشاركن المسلمين في صلاة التراويح، يعمل لهن مكان مناسب. نعم.
أحسن الله إليكم. لو وضعت عن يمين المسجد أو يساره؟ نعم. لو وضعت الخيمة مثلاً أو عن يمين المسجد أو يساره؟
لو
وضعت هذه الخيمة للنساء عن يمين المسجد أو يساره؟
لا تكون خلف المسجد، النساء خلف الرجال كما في الحديث.
نعم.
تكون النساء خلف الرجال، هذا موقف المرأة في الصلاة خلف الرجال. يقول في الحديث: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، ما صفت معهم، دل على أن النساء خلف الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم المدة التي يقصر فيها المسافر؟ يقول السائل: كم المدة التي يقصر فيها المسافر؟
المسافر يقصر طول السفر ما دام يسير ويمشي، لو أشهر يقصر ويجمع. وأما إذا أقام، أثناء السفر، أقام في بلد، أقام في بر في أثناء السفر، فإن كانت إقامته قليلة فيستمر على القصر والجمع، لأن الإقامة اليسيرة لا تقطع السفر. أما إذا أقام مدة طويلة يعرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع السفر، يكون له حكم المقيمين، هذا قول جمهور أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو توجيهكم حفظكم الله لمن يعارضه أهل بيته على طلب العلم؟
يقنعهم في هذا ويبين لهم، فإن أصروا على منعه لا يطيعهم، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي نصيحتكم حفظكم الله لطالب العلم الذي يكثر من الضحك واللعب واللهو وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يتناسب مع طالب العلم، طلب العلم وقار، وكل ما تعلم الإنسان زاد وقاره وزاد قدره فيترفع عن السفاسف والسفاهة. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن مما يبشر بالخير إقامة مثل هذه الدورات المباركة لنشر العلم، نشر العقيدة الصحيحة، والحفاظ على شباب الأمة من التشتت والضياع. فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، ونفعنا وإياكم والمسلمين بها وبأمثالها. لا شك أيها الإخوة أن أهم شيء على الإنسان المحافظة على دينه، حافظة على دينه قبل المحافظة على حياته وعلى دنياه، لأن الدين هو مناط السعادة في الدنيا والآخرة. والدين لا يؤخذ من العادات والتقاليد وأقوال الناس، إنما يؤخذ من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. وهذا يحتاج إلى تعلم، تفقه، وأن يتلقى عن أهل العلم الثقات، ولذلك تقوم هذه الدورات بارك الله فيها على هذا المنهج السليم بإذن الله، ونرجو أن ينشأ عنها خير كثير. ولا شك أنه إذا حصل تعاون بين طلبة العلم فيما بينهم وتشاور، وحصل أيضا تعاون بين الدورات في البلد تفاهم بينها، لا تكون كل دورة بعيدة عن الأخرى، بل يكون هناك ارتباط بينها، تعاون فيما بينها، لأنه كما تعلمون البلد متباعد الأطراف واسع، فلا تكفيه دورة واحدة في مكان واحد. لذلك إذا تعددت الدورات في البلد وفر هذا على أهله الحصول على العلم النافع، ووفر على أهله التعب البعيد، فهذا العمل الدورات عمل خير وطيب. لكن كما ذكرنا لا تكون كل دورة أو كل ندوة منفردة بمنهجها عن الدورة الأخرى، بل يكون هناك تفاهم وتناسق بينها، تعاون. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا واجب على الجميع، وهو واقع إن شاء الله حاصل، لكن من باب التذكير والتنبيه على ذلك. لا شك أيها الإخوة، ونحن نعيش في هذا الوقت، وقت الفتن في آخر الزمان، قلة العلم وكثرة الجهل وظهور الرؤوس الجهال التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخشى علينا، على عقيدتنا، على أمننا واستقرارنا. فلا بد أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وهذه الفتن لا تواجه إلا بالعلم النافع، ما تواجه الفتن بالقوة ولا بكثرة، ولا إنما تواجه بالعلم النافع والنور والبرهان من الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فلا تواجه الفتن إلا بالكتاب، فهو المخرج من الفتن. ولهذا لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن في آخر الزمان قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقبض هذا العلم، لكنه لا يقبضه برفعه، وإنما يقبضه بقبض العلماء الذين يحملونه، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس بحاجة إلى من يعلمهم، بحاجة إلى من يفتيهم، بحاجة إلى من يقضي بينهم الخصومات ضروري هذا. فالناس يتخذون ما يجدون لحل مشاكلهم، لكن إذا لم يكن هناك علماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. هذا مما يحثنا على الحرص على هذا العلم وتوارثه، تعلمه وتعليمه، حتى يبقى قبل أن يقبض بقبض أهله. وهذه الدورات تبشر بخير إن شاء الله، وقد لمسنا فيها خيرا كثيرا وإقبالا. بعد أن كان الناس متحيرين وفي غفلة أصبحت هذه الدورات، خصوصا إذا تعددت في البلد وتعاونت، تصبح عاملا على بقاء هذا العلم بإذن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عند حدوث الفتن أن نفزع إلى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة رسوله موجودان بيننا ولله الحمد، الكتاب والسنة موجودان بيننا، لكن الشأن في الرجوع إليهما رجوعا صحيحا عن فهم وعن علم وعن. فهذا أمر يجب التنبه له، الحرص عليه والتعاون على تحقيقه، لأننا بضرورة وحاجة ماسة إليه. والعلم لا يحصل بالانتساب والتمني، وإنما يحصل العلم بالتعلم، والتعلم لا يصح إلا على أهل العلم، لا يصح التعلم على المتعالمين والجهال والرؤوس الجهال التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فنتواصى وإياكم والمسلمين نتواصى في هذا الزمان بالحرص على تعلم العلم أينما وجدناه على أيدي أهله، ولو اقتضى الأمر أننا نرحل لطلبه قريبا أو بعيدا ثم ننشره. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقهوا في الدين على العلماء، وإلا لو كان المقصود تفقه في الدين أنك تقرأ في الكتب، تشتري كتب وتقرأ، كان هذا ما يحتاج إلى رحلة ولا إلى سفر ولا إلى، اشتر لك كمية من الكتب واجلس واقرأها. لكن هذا لا يؤدي الغرض، بل ربما يكون هذا ضررا. فلابد من طلب العلم على أهله أينما وجدوا. فلولا نفر من كل فرقة، نفر يعني سافروا، خرجوا من بلدهم. لولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، من كل قبيلة في البادية، من كل قرية، من كل مدينة، لابد أن يكون منها طائفة تطلب العلم ولو كانت قليلة، لا، إذا كان في البلد عالم واحد محقق نفع الله به وأنار به البلد، كيف إذا تعدد العلماء البلد؟ ولا أعني بالعلماء القراء، إنما أعني بالعلماء الفقهاء، العلماء هم الفقهاء، لا أعني بالعلماء الحفاظ الذين يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث، يحفظون الصحاح والسنن. مجرد الحفظ هذا ليس علما، أنت والكتاب سواء، أنت تحفظ القرآن أنت مثل الكتاب اللي مكتوب فيه، تحفظ الأحاديث أنت مثل الكتاب الذي كتبت فيه الأحاديث، ما تؤدي شيئا. لكن الشأن بالفقه، تعلم الفقه من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، وهذا لا يحصل بقراءة الكتب ولا بحفظها، إنما يحصل بأخذها عن العلماء المحققين المتخصصين فيها. لهذا يجب العناية بهذا الأمر، ويجب على من يقيمون هذه الدورات أن يحرصوا على جلب العلماء ليدرسوا فيها ويتكلموا فيها حتى ينفع الله بها، هذا هو المطلوب والمرغوب. فلولا أن العلم يتدارس عن العلماء لانقطع العلم من زمان بعيد، لأن العلماء لا يدومون، يموتون كل من عليها فان، ولكن يخلفهم من تلامذتهم والآخذين عنهم من يقوم بتوارث هذا العلم جيلا بعد جيل. فهذه الدورات كما ذكرت تبشر بخير، لأنها تدل على العناية بطلب العلم والخروج من الغفلة. وما كل الناس تيسر لهم أنهم يذهبون إلى أو يدخلون، ما يتيسر لهم أنهم يقبلون في المدارس والمعاهد والكليات، فيكون هناك مجال في المساجد ودروس المساجد يسر للناس طلب العلم. وإذا فتحت هذه الدورات عند بيوتهم وبين ظهورهم فإن هذا يرغبهم في طلب العلم ويحثهم عليه ويشجعهم على تلقيه. لكن الشأن في أمرين، الأمر الأول اختيار الكتب، اختيار الكتب النافعة المشتملة على الفقه في دين الله وأحكام الشريعة، وهذا يتمثل في الكتب القديمة التي ألفها الأئمة. والأمر الثاني اختيار المدرسين واختيار العلماء الذين يشرحون هذه الكتب ويبينونها على الوجه الصحيح. فإذا توفر الأمران، اختيار الكتاب واختيار المدرس الكفء، فإن هذا بإذن الله يحصل به خير كثير، وبهذا يبقى العلم ولا يقبض بما دام أهله لم يقبضوا، فالعلم لا يقبض، إنما يقبض بقبض العلماء. وإذا لم نقم بتواصل هذا العلم تأصيله وبقائه فإنه يذهب مع أهله ونبقى في ظلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما أن نبقى على جهلنا، وإما أن نتخذ رؤوساً جهالاً كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والرؤوس الجهال ضررهم أكثر من نفعه إن كان فيهم نفع، فضررهم أكثر من نفعه. فهذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير، ما هو مجرد خبر، بل خبر يتضمن التحذير من الغفلة والتواكل في آخر الزمان. رؤوساً جهالاً، لا تتخذوا رؤوساً جهالاً، اتخذوا علماء فيهم الثقة وفيهم الكفاية. أما الرؤوس الجهال، شوف رؤوس، هم رؤوس، ما هم ناس عاديين، رؤوس، رؤوس في الناس، لكن الرؤوس إذا كانوا على جهل فإنهم يزيدون الناس شراً. فالعبرة بالفقه في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فمن علامة الخير التي يريدها الله بالعبد أن يتفقه في الدين، ومن علامة الشقاء أن يعرض عن الدين ولا يتفقه فيه، أو يتفقه فيه على غير طريق صحيح. من يرد الله به خيراً يفقهه، والفقه هو الفهم، الفهم لكتاب الله وسنة رسوله، الفهم الصحيح، ليس الحفظ فقط، وليس التفكير من عند الإنسان في فكره يشرح النصوص ويفسرها بفكره، لا، فإنما يتلقى هذا عن أهل العلم المختصين. فالعلم يتكون من شيئين: النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، الشيء الثاني معرفة معانيها على الوجه الصحيح، ثم العمل بها، ثم العمل بها، هذا هو المطلوب منا جميعا. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، حتى نحصل على هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
نعم.
السائل يقول: أحسن الله إليكم. السائل يقول: أحسن الله إليكم، هناك من يقول إن الأمة غارقة في الذنوب والمعاصي، وأنتم تطلبون العلم فلا بد من الدعوة، فيزهدون في العلم ويهتمون بالدعوة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
نقول صح، لا بد من الدعوة، هذا شيء صحيح إنه لا بد من الدعوة، لكن الدعوة لا بد لها من العلم، ما تكون دعوة إلا إذا كانت بالعلم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. الدعوة بجهل هذه تضل أكثر مما تنفع، إذا كان الداعية جاهلاً فإنه يفسد أكثر مما يصلح إن كان عنده إصلاح، لأنه يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلم، ولأنه يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلم، حيث يفسر كتاب الله ويشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معناه الصحيح، فهذا ضرر عظيم، يقول على الله بغير علم. فلذلك لا لا بد للعلم من حملة يحملونه حملا صحيحا ويبلغونه للناس. فقوله أن الناس غارقون في المعاصي والذنوب والسيئات، نقول والبدع، البدع أشد، والشرك بالله هذا أشد من الذنوب والمعاصي، هم غارقون بلا شك. لكن ما بماذا ننقذهم؟ ننقذهم بالدعوة إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أرأيتم من يفسر كتاب الله بغير معناه، ويشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه، هل ينفع الناس أو يضرهم؟ لا، بل يضرهم. فلا يحمل الدعوة ويقوم بها إلا من تأهل لها، وإلا فإنه يزيد الناس جهلا، يفتي بغير علم فيضل، يضل ويضل. الذي يدعو إلى الله، انتبهوا، الذي يدعو إلى الله ويقف أمام الناس ويتكلم أو يدرس، سيعرض عليه مشاكل، سيسأله الحاضرون عن مشاكل، فإذا أفتى فيها بغير علم زادهم جهلاً وضلالاً. فتوى بغير علم سيضطر أنه يجيبهم، سيضطر أنه يجيبهم، وهم يضطرون أنهم يسألونه بصفة أنه نصب نفسه أمامهم، تكلم عن الله ورسوله، فإنهم سيعرضون عليه مشاكلهم. إذا لم يكن عنده علم فسيجيبهم بجهل. ولذلك قال سئلوا بغير علم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم سئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا سألوا ما أبقى، والله ما أدري. كيف ما تدري؟ لماذا تقف أمامنا؟ أبقى ما أدري. يبي يخرج من هالأزمة ويفتيهم بجهل، هذا خطر عظيم يا عباد الله. الداعية لا بد أن يكون مؤهلا بالعلم النافع، وإلا فإنه سيفتي بغير علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. نعم. إذن لا بد من التعلم. هل يقول أنتم تشتغلون بالتعلم تتركون الدعوة؟ نقول يا أخي ما فيه دعوة إلا بالعلم، ولا فيه علم إلا بالتعلم، لا بد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم افتتاح صوارين الحلاقة. هذا السائل يسأل عن حكم افتتاح صوارين الحلاقة.
الحلاقة مباحة إذا كانت على ما أباحه الله، حلق الرأس هذا مباح، حلق الرأس هذا مباح. وأما حلاقة محرمة كحلق اللحية، هذه حلاقة محرمة. هناك حلاقة مباحة وهي حلق الرأس للرجل، وأما وحلاقة محرمة وهي حلق اللحية للرجل، أو قص الرأس للمرأة، قصات والمدرجات وما أشبه ذلك، هذا محرم. فإذا كان صالون الحلاقة سيقتصر على المباح فلا بأس، أما إذا كان سيحلق الحلاقة المحرمة بالرجال بالنسبة للرجال، وما يسمونها الكوافير بالنسبة للنساء، هذه حلاقة محرمة منكر يجب منعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إني أفعل ذنبا من كبائر الذنوب.
نعم.
يقول السائل إني أفعل ذنبا من كبائر الذنوب وأتوب وأرجع وأعمله وأعاهد الله بعد الرجوع وأرجع إلى ذلك الذنب، فما توجيهكم إلي جزاكم الله خيرا؟
نعم. إذا أذنبت فتوب ولا تيأس من رحمة الله، أو يأتيك الشيطان ويقول أنت رجعت إلى الذنب مالك توبة فيقنطك من رحمة الله. لا، الله جل وعلا يتوب على من تاب ولو تكرر منه الذنب. فكل ما أذنبت فتوب، سد الطريق على الشيطان لا يوسوس لك. لا بد من الاستمرار على التوبة، ولو تكرر منك الذنب لا تيأس من رحمة الله ولا تترك التوبة. تب إلى الله بصدق وإخلاص ويعينك الله عز وجل، أول مرة ثاني مرة، ثم في النهاية يعينك الله وتبغض الذنب تبتعد عنه. أيضا يا إخوان، هناك جلساء سوء، هناك قنوات فضائية، هناك إنترنت، هذه تجر الناس إلى الذنوب والمعاصي، لأنه يعرض فيها فتن، يعرض فيها نساء فاتنات، يعرض فيها شرور، ابتعدوا عنها. إذا تبت إلى الله ابتعد عن هذه الأمور، تب إلى الله من الذنب وتب إلى الله من أسبابه ووسائله. أما أنك تتوب من الذنب وأنت غارق في وسائل الذنب وتجلس مع أهل الذنوب والمعاصي والفسقة، لا بد أنك سيجرونك إلى الشر مرة ثانية، فابتعد عن هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كانت والدتي صائمة الأيام البيض. يقول: كانت والدتي صائمة الأيام البيض، ولقد أخذت إبرة زيادة فيتامينات ناسية، فما الحكم في ذلك؟
أخذت إبرة،
إبرة زيادة فيتامينات
مغذية، يعني إبرة مغذية.
مغذية، نعم، فيتامينات. نعم،
الإبرة المغذية تفسد الصيام، ولكن إذا كانت ناسية فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كانت ناسية فإن الصيام باقي والحمد لله، والنسيان معفو عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالبدلة الرياضية التي تحمل اسم لاعب كافر؟
بالبدلة،
بدلة رياضية تحمل شعار واسم لاعب كافر.
لا يجوز لبس ما فيه صورة، حتى ولو كانت صورة لرجل صالح، لا يجوز حمل الصورة، لا يجوز في ثيابك ولو كانت لرجال صالحين. كيف إذا كانت الصورة لرجال فسقة أو كفرة؟ هذا أمر خطير جدا، حرام. فلا يجوز حمل الصور أو لبس الملابس التي فيها صور، خصوصا للفنانين واللاعبين، وهذا أشد. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كانت تحمل اسم اللاعب فقط ورقمه الرياضي، إذا كانت تحمل اسم اللاعب فقط ورقمه الرياضي،
وكذلك الكتابة إذا كان مكتوب عليها كتابة دعائية، مكتوب عليها كتابة دعائية للفنانين وللمغنين فلا تلبسها أيضا، لأنك تنشر هذا الشيء بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحصل الفائدة بقراءة الكتب المشروحة وكذلك أشرطة الدروس العلمية لمشايخنا الأفاضل؟ والسؤال عما أشكل، جزاكم الله خيرا.
لا، ليس هذا هو طلب العلم، أنك تقتصر على الأشرطة المشروحة فيها كتب أو الشروح المكتوبة، هذه لا بأس تطلع عليها للفائدة، تساعدك على فهم، لكن لا تقتصر عليها عن طلب العلم على أهل العلم. هذه تعينك على الفهم ولا تكفيك، تغنيك عن العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك دليل مع من يجمعون صلاة العصر مع الجمعة؟
لا دليل لهم، ولا يجوز جمع العصر مع الجمعة، ليس هذا من عمل أهل العلم المعروفين، لأن الجمعة، لأن العصر ليست من جنس الجمعة، إنما تجمع العصر مع الظهر لمن يجوز له الجمع، أما العصر لا تجمع مع الجمعة، وقد صدرت بهذا فتاوى تمنع من هذا الشيء من اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا السائل: نحن من أهل مكة ولنا استراحة في الطائف، هل يجوز لنا الصلاة جماعة في الاستراحة؟
إذا كان حولكم مسجد قريب وتسمعون الأذان فلا يجوز لكم ترك الذهاب إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كنتم قريبين من مسجد تقام فيه صلاة الجماعة وتسمعون النداء يجب عليكم الحضور والصلاة في المسجد. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: ما حكم ضرب الدفوف للرجال في المناسبات، وهل هو داخل في الغناء؟
هذا من اللهو، ضرب الدفوف هذا من اللهو ولا يجوز، إلا في مسألة واحدة، في مسألة الزواج، حفل الزواج، ويكون هذا للنساء فيما بينهن فقط، يغنين بأصواتهن ويضربن الدف في بينهن، ولا يكون هذا بمسجل وإلا ميكروفون يظهر، لا، بينهن فقط لأجل إعلان النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث المصطفى، يعني حديث ابن مسعود، إن أحد قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، وبين الحث على العمل الصالح؟
كيف نجمع؟
يقول: كيف نجمع بين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، وبين الحث على العمل الصالح؟
شو وجه التعارض بينهم؟ لا تعارض بينهم، حث على العمل الصالح غير هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن قدرة الله جل وعلا، وأنه كيف يخلق هذا الإنسان أطوار، والله خلقكم أطوارا، وقد خلقكم أطوارا، وقد خلقنا الإنسان من نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، بيّن الرسول وقت النطفة وأنه 40 يوما، ثم جعلناه نطفة في قرار معين، ثم خلقنا ثم خلقنا النطفة علقة، علقة يعني دم، المني يتحول إلى دم في 40 يوم ثانية، 40 يوم ثانية، هذا طور العلقة، أن الدم، أن النطفة تتحول إلى دم، ثم الطور الثالث تتحول إلى مضغة يعني لحم وعظام، وهذا في 40 يوم، ثم في 40 الرابعة إذا تم 4 أشهر تنفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح، فهذه أطوار الجنين بيّنها الله في القرآن وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. ما أدري كيف السائل يقول كيف نجمع بينها وبين العمل الصالح. نعم
لعله يا شيخ في آخر الحديث
السائل ما وضح هذا، ما وضح أنه كيف يكتب عليه القضاء والقدر ويؤمر بالعمل الصالح، ما يتكل على كتابه يعني، ما يتكل على القضاء والقدر. هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من عند العبد، والقضاء والقدر من عند الله سبحانه وتعالى. أنت ما عليك من القضاء والقدر، هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، أنت عليك من العمل، وأنت تستطيع العمل، ممكن من العمل، فلماذا تترك العمل وأنت قادر عليه؟ هذا محل الاستغراب، هذا محل الاستغراب. أنت قادر على العمل، قادر أنك تصلي، تصوم، تتصدق، تحج، تعتمر، تجاهد في سبيل الله، قادر على هذا، فلماذا تترك العمل وأنت قادر؟ أنت اللي حرمت نفسك. أما العاجز عن العمل هذا عذره الله سبحانه وتعالى. المجنون الذي ليس عنده عقل عذره الله سبحانه وتعالى. المكره الذي ربط ومنع من العمل عذره الله سبحانه وتعالى. أما المتمكن من العمل ويتركه كسلا هذا لا عذر له ولا دخل له في القضاء والقدر، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين العالم والداعية والقارئ؟ يقول السائل ما الفرق بين العالم والداعية والقارئ وممن تؤخذ الفتوى؟
ما الفرق بين
العالم والداعية والقارئ وممن نعم وممن تؤخذ الفتوى؟
لا يكون داعية كما ذكرنا لكم إلا بالعلم. القاري ما يكفي أنه قاري، لا بد يتعلم العلم، ولا يكون قاري فقط يتلو القرآن بالتجويد والقراءات العشر، ما يكفي هذا، لا بد يتفقه في دين الله ويفهم القرآن ويفهم الأحاديث على معناه الصحيح، فلا بد من هذا. ما يكون عالما ولا يكون داعيا إلا بالعلم النافع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما قولكم حفظكم الله في التصوير بالجوال وخصوصا في بيوت الله؟
التصوير لا يجوز لا في المساجد ولا في غيرها، ملعون من فعله في الحديث الصحيح، لعن المصورين، لعن المصورين وهم الذين يصورون ذوات الأرواح من الآدميين والبهائم، لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة تجمع الصور التي صوروها، تجمع الصور التي صوروها، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، انفخوا فيها الأرواح. هل يستطيعون أن ينفخوا فيها الأرواح؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، لكن هذا من باب التعذيب لهم والتعجيز. وجاء في الحديث أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، كل صورة يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. فما رأيكم إذا صور آلاف الصور سيعذب بكل صورة يوم القيامة؟ فالأمر ما هو سهل، ولا يجوز التصوير بأي وسيلة، لا بالجوالات ولا بالآلة الفوتوغرافية ولا بالرسم، باليد ولا بالنحت باليد. التصوير محرم بجميع أنواعه وأشكاله وبجميع وسائله إلا التصوير الضروري، التصوير الضروري لأجل العمل الوظيفي أو لأجل السفر أو لأجل إثبات الشخصية، هذا ضروري فيباح للضرورة. قال الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه. أصبح في هذه المجالات ضرورة فيقتصر على الضرورة فقط. أما التصوير للفن والهواية والذكريات وإلى آخره هذا حرام ولا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الطريقة المتبعة في التدرج لطلب الفقه للمبتدئين؟
نعم، الطريقة المتبعة في التدرج في طلب العلم أنه يبدأ بالمختصرات ولا يقتصر على مختصر في فن واحد، لأن العلم مترابط بعضه ببعض، فيأخذ مختصراً في الفقه، مختصراً في الحديث، مختصراً في التفسير، مختصراً في الأصول، في أصول الفقه، مختصراً في النحو واللغة العربية. يأخذ هذه المختصرات بعضها إلى جانب بعض، وكل مختصر يأخذه عن عالم النحو، يأخذه عن عالم النحو الفقه، يأخذه عن عالم الأصول الفقه، يأخذه عن عالم الفقه الأصول، يأخذه عن الأصول، وهكذا يأخذ العلم من أهله، كل فن من أهله. بهذا يحصل طلب العلم ويتدرج شيئا فشيئا، يبدأ بالمختصرات في الفنون، ثم المتوسطات من الكتب، ثم المطولات، تدرج شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل طلق زوجته الأولى ثم تزوجت وأنجبت بنتا من رجل آخر، هل هذه البنت تسلم على زوج أمها الأول وأولاده من غيرها؟
أما أولاده لا، أجانب منها، أما زوج أمها الأول فهو محرم لها لأنها ربيبة له، ولو طلقها تبقى ربيبة لزوج أمها. أما أولاده من غيرها فهم أجانب منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما علاج كثرة التفكير والطمع في حصول أو في الحصول على زينة الحياة الدنيا؟
التفكير يجب أن يكون في آيات الله للعبرة والعظة، تفكير في آيات الله، تدبر القرآن، تدبر الأحاديث، النظر في ملكوت السماوات والأرض ليستدل بذلك على قدرة الله عز وجل وعظمته، هذا التفكير المطلوب. أما التفكير في أمور الدنيا وملذاتها هذا مذموم، هذا مذموم، إلا على قدر الحاجة، يفكر كيف يبيع وكيف يشتري، ويفكر أي البضائع أنسب، هذا لا بأس به، هذا تفكير محدود للمصلحة. أما إنه يضيع عمره كله بالتفكير في الدنيا فهذا ضياع للعمر، ضياع للوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلم المحاضر في شريط أو في برنامج إذاعي مباشر، فهل يجب على المستمع لهذا البرنامج أو هذا الشريط أن يرد السلام؟
نعم، لأن المسلم يريد من يستمعون إليه، يسلم على من يستمعون إليه، موجه السلام لهم فيرد عليه السلام. نعم.
بارك الله فيكم. توجيهكم معالي الشيخ لمن من الله عليه بحفظ كتاب الله العزيز.
هذه نعمة عظيمة، حفظ القرآن العزيز هذه نعمة عظيمة، لكن لا يقف عندها، يطلب العلم، هذه نعمة من الله تعينه على طلب العلم، فلا يقف عند حفظ القرآن بل يطلب العلم، يتزود من الخير ويكثر من تلاوة القرآن ويعلم القرآن كما تعلمه يعلمه للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يتهاون في صلاة الوتر، فهل من توجيه حفظكم الله؟
صلاة الوتر سنة مؤكدة وأوجبها بعض العلماء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر لا حضراً ولا زفراً، ما كان يدع الوتر وركعتي الفجر لا حضراً ولا سفراً، فيجب المحافظة على الوتر ولا يترك. والإمام أحمد يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة، فإذا داوم على ترك الوتر. أما لو تركه أحياناً انشغل أو تركه بعض الأحيان فهذا أمره سهل، أما اللي تعود ترك الوتر ولا يوتر أبداً هذا بلا شك أنه ترك أمراً متأكداً، بل بعض العلماء يرى أنه واجب. نعم،
جزاكم الله خيراً. يقول السائل: هل يكتفى في حفظ القرآن بالقراءة الصحيحة دون التجويد، وهل هناك فضل في القراءة بالتجويد؟
التجويد الواجب هو تجويده من جهة اللغة العربية بحيث ما يلحن في الإعراب، لا يرفع المنصوب أو ينصب المجرور أو يتقيد بالإعراب النحوي، لأنه نزل باللغة العربية يقرأ باللغة العربية الفصيحة، وذلك بتعلم النحو، فهذا لابد منه، لابد من تجويده من جهة اللفظ العربي. وأما التجويد وقواعد التجويد من المد والإدغام والغنة وما أشبه، هذه مكملات، هذه مكملات من غير أن يسرف فيها، بل يعتدل فيها من غير ما يهملها ويتركها ولا يسرف فيها، بل يتوسط في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معهم في الصلاة أم يصلي مع جماعة أخرى؟
إذا كان يعلم أن هناك جماعة أخرى ستأتي أو يأتي ولو واحد فإنه ينتظر حتى يأتي ويصبرون لما يسلم الإمام، إذا سلم الإمام أقاموا الصلاة وصلوا، هاتتهم الجماعة الأولى، ما يدخلون في صلاة جماعة ثانية والإمام في الصلاة، هذا لا يجوز، يكون جماعتان في مسجد واحد في آن واحد، لكن ينتظرون حتى يسلم ويصلون جماعة ثانية. نعم نعم، اكتب سؤالك. نعم نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نحقق الإخلاص واليقين؟ يقول السائل: كيف نحقق الإخلاص واليقين؟
هذا من الله سبحانه وتعالى، لكن أن تفعل الأسباب، افعل الأسباب التي تعينك على الإخلاص واليقين، وأما حصول ذلك فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة راتبة بعد صلاة العصر، وجزاكم الله خيرا؟
لا، صلاة العصر ليس لها راتبة، لا قبلها ولا بعدها، لكن أن يصلي بعد الأذان، بعد أذان العصر قبل الإقامة لا بأس، لكن هذا نفل مطلق، ما هو نافلة، ما هو راتبة، هذا ليس راتبة، إنما هو نفل مطلق. وإلا ورد أنه من صلى أربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، هذا نفل مطلق ليس راتبة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تبدأ صلاة الضحى، وما عدد ركعاتها، وما فضلها؟
صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وتنتهي بتوسط الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس، قبل أو قبيل دخول وقت الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما أخرها فهو أفضل. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يكون تحت، تكون في الأرض حرارة من شعاع الشمس، بداية القيلولة، وعددها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تكثر في هذه الأيام المناسبات والحفلات ويحصل فيها بعض المنكرات مثل تعري النساء والإسراف في الولائم وضياع الصلوات وغيرها من المخالفات الشرعية، نريد من معاليكم توجيها في هذا الأمر.
الواجب على المسلمين تقوى الله سبحانه وتعالى في الحفلات وفي غيرها، هم مسلمون، هم مسلمون، فيحافظون على إسلامهم وعلى دينهم في الحفلات وفي غيرها، وينضبطون بالضوابط الشرعية، ويتركون اللهو واللعب وما يشغلهم عن ذكر الله. نعم، يجتمعون بمناسبة الزواج، هذا شيء طيب، يجتمعون يتذاكرون بينهم، تعارفون بينهم، يسلم بعضهم على بعض، يأكلون من طعام الوليمة، ويشكرون الله على ذلك، لا يتخذون حفل الزواج موسماً للهو واللعب والغفلة والسفاهة. نعم.
جزاكم الله خيراً. يقول السائل: لو كبر مع الإمام وهو في التشهد الأخير ثم سمع جماعة تقيم الصلاة بعد تسليم الإمام، هل يقطع الصلاة أم يكمل؟
يكملها نافلة ويخففها، يكملها نافلة ويخففها، ثم يسلم منها ويذهب ويصلي مع الجماعة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هو رجل يحب العلم، يقول: وعندي مشكلة وهي كثرة الكذب.
كثرة
الكذب.
كذب.
نعم.
إذا طلب العلم إن شاء الله فإنه يترك الكذب، لأن العلم كله خير. نعم.
سائل يسأل أحسن الله إليكم عن زواج الشغار، ما حكمه وما حكم من عن زواج الشغار، عن نكاح الشغار. نعم.
الشغار باطل، زواج الشغار باطل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. والشغار معناه أن تجعل المرأة في مقابل المرأة، بدل، اللي يسمونه البدل، وليس هناك مهر، بل تكون امرأة في مقابل امرأة، هذا بالإجماع باطل وشغار. وبعض العلماء يقول حتى ولو كان فيه مهر فإنه شغار أيضا، لأنه حتى وإن كان فيه مهر لا يخلو من إضرار بالمرأة، فيترك هذا. نكاح الشغار باطل بالإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يصنع من عقد على هذا النكاح، من عقد على امرأة بهذا النكاح؟
نعم.
ماذا يصنع من عقد على امرأة بهذا النكاح، نكاح الشغار، هل يجدد العقد؟
يعاد العقد، الحمد لله، يعاد العقد من جديد. نعم.
سائل يسأل عن حكم السنة الراتبة للمسافر.
المسافر الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالراتبة إلا الفجر، إلا راتبة الفجر، وأما راتبة الظهر، راتبة المغرب، العشاء، هذه إذا قصر الصلاة فإنه يتركها، يترك الراتبة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قام الإمام للركعة الخامسة في صلاة الظهر فماذا يصنع المأمومون؟
لا يعلمون، يعلمون ان خامسه ما يجوز، ما لا يجوز لهم ان يتابعوه، بل يبقوا جالسين وينبهونه بالتسبيح ولا يتابعونه، فان اصروا واستمر هم لا يقومون، هم لا يقومون، ياتون بالتشهد الاخير، فان شاءوا انتظروا حتى يسلم، يسلموا معه، وان شاءوا سلموا لأنفسهم إذا كانوا يعلمون أنها زائدة. لو تابعوه وهم يعلمون أنها زائدة بطلت صلاتهم لأنهم تعمدوا الزيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في مشاهدة البرامج التي تعرض المناظرات والخلافات بين التيارات والتي تسبب الكثير من الشبهات؟
أنا ذكرت لكم أن من أنواع الفتن في هذا الزمان ظهور هذه القنوات والفضائيات والإنترنت وما ينشر فيها من الضلالات والأفكار المنحرفة، لأنها يدخل فيها من هب ودب. لو قصرت على أهل العلم وعلى من يستفاد منهم تكون طيبة، لكن يدخل فيها من هب ودب من أصحاب المذاهب الباطلة وأصحاب الأفكار الخبيثة والجهال أيضا. يدخل فيها من ليس من أهل العلم، يفتي ويحلل ويحرم وهو جاهل، فما شك أنها فتنة، والمسلم يبتعد عنها لئلا تؤثر عليه، يبتعد عنها ولا يشاهدها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعتم حفظكم الله ما صدر في وسائل الإعلام يعني حول صلاة الجماعة والمعازف وغير ذلك، فبينوا لنا وفقكم الله القول الصحيح في ذلك.
لا يكون عندنا شك في ظهور مثل هذه الفتاوى المنحرفة التي صدرت عمن ليسوا معروفين بالعلم ولا معروفين بالاستقامة، فلا نلتفت إليها. نحن والحمد لله عندنا علماء وعندنا جهات فتوى معتمدة نرجع إليها، ولا نلتفت إلى هذه الفتاوى النشاز التي ظهرت. صلاة الجماعة ما هي بواجبة، الأغاني مباحة والمزامير وآلات اللهو، السحرة يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم والعلاج عندهم، كل هذه أفكار باطلة فلا نلتفت إليها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
الكبير المرة ترعى الرجال ويصيرون محارم الله وأولاد الله، كل هذه فتاوى باطلة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ورد في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يقول: ما المقصود في بسبيل الله؟ هل هو المجاهد في سبيل الله أم غيره؟
نعم، هو الظاهر في سبيل الله يعني الغزاة في سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد الغزو، فهذا يجمع بين الصيام والجهاد. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مات الميت نقوم بنقله ودفنه في مكة، فما قولكم في ذلك؟
هذا تكلف لا داعي له، الميت المسلم يدفن مع المسلمين في أي بلد والحمد لله، والدين يسر ولله الحمد، والميت ليس له إلا عمله، ليس له إلا ما عمل وقدم. دفنت في مكة ولا في أقصى الأرض، ليس له إلا عمله يا أخي، فلا تتكلفوا بهذه الأمور. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعد دفن الميت يجتمع الناس في بيت أهل الميت لاستقبال المعزين لمدة 3 أيام، ويذبحون الذبائح ويصنعون الأطعمة لمدة 3 أيام، نريد منكم توجيها حيال ذلك.
التعزية مستحبة، أن تدعو للمصاب وتدعو للميت، تقول: أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، إذا لقيته في أي مكان، في الشارع، في المسجد، في المكتب، تتصل عليه بالجوال أو التلفون، ميسر ولله الحمد، التعزية ميسر، ولا حاجة إلى اجتماع، ولا حاجة إلى 3 أيام، ولا تعطل الأعمال 3 أيام، ما الداعي لهذا؟ هذه ما هي بتعزية، هذه عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد لدينا مسجد صغير ولا يسع النساء، هل تجوز صلاة التراويح للنساء في فناء، أي في الحوش الملاصق للمسجد؟
ما لا مانع، يجعل للنساء مكان خاص، ينصب لهن خيمة ولا شيء مجاور متصل بالمسجد، خلف المسجد، يكون خلف المسجد مجاورة له، لا بأس بهذا. نعم، أو يعمل لهن صندقة من الزنك، أو من يعمل لهن خلف المسجد مكان مصون، ويصلين فيه، شاركن في طلب الأجر، وشاركن المسلمين في صلاة التراويح، يعمل لهن مكان مناسب. نعم،
أحسن الله إليكم. لو وضعت عن يمين المسجد أو يساره، لو وضعت الخيمة مثلا أو عن يمين المسجد أو يساره،
لو
وضعت هذه الخيمة للنساء عن يمين المسجد أو يساره،
لا تكون خلف المسجد، النساء خلف الرجال كما في الحديث.
نعم،
تكون النساء خلف الرجال، هذا موقف المرأة في الصلاة خلف الرجال. يقول في الحديث: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، ما صفت معهم، دل على أن النساء خلف الرجال. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم المدة التي يقصر فيها المسافر؟ يقول السائل: كم المدة التي يقصر فيها المسافر؟
المسافر يقصر طول السفر ما دام يسير ويمشي، لو أشهر يقصر ويجمع، وأما إذا أقام أثناء السفر، أقام في بلد، أقام في بر في أثناء السفر، فإن كانت إقامته قليلة فيستمر على القصر والجمع، لأن الإقامة اليسيرة لا تقطع السفر، أما إذا أقام مدة طويلة يعرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع السفر، يكون له حكم المقيمين. هذا قول جمهور أهل العلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو توجيهكم حفظكم الله لمن يعارضه أهل بيته على طلب العلم؟
يقنعهم في هذا ويبين لهم، فإن أصروا على منعه لا يطيعهم، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي نصيحتكم حفظكم الله لطالب العلم الذي يكثر من الضحك واللعب واللهو وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يتناسب مع طالب العلم. طلب العلم وقار، وكل ما تعلم الإنسان زاد وقاره وزاد قدره فيترفع عن السفاسف والسفاهة. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.